أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. المسألة الثامنة: الرشوة حرام. حرمة الرشوة تختص بخصوص القضاء ولا تشمل سائر المعاملات الإدارية وغيرها مما لا يتعلق بالقضاء والقاضي. والصور التي قد تتصور في المسألة أربع. الصورة الأولى: أن يدفع المال إلى القاضي لكي يترافع ويقضي، فالقاضي لا يتصدى للقضاء إلا إذا دفع له وإن كان يقضي بالحق. ففي الصورة الأولى يدفع المال إلى القاضي على أصل القضاء وأصل الترافع. صورة ثانية: أن يدفع المال إلى القاضي لكي يقضي له بالباطل. الصورة الثالثة: أن يدفع المال إلى القاضي لكي يقضي له بالحق. الصورة الرابعة: أن يدفع المال إلى القاضي من أجل قضاء حاجة وليس المورد من موارد المرافعات الشخصية، كما لو دفع مالا للقاضي لكي يطلق سراح سجين أو سجناء، أو دفع المال إلى القاضي لكي يسهل بعض الأمور أو يصدر قراران لخدمة المؤمنين أو خدمة الناس أو خدمة الأشرار. إذن الصورة الأولى: يدفع المال إلى القاضي لكي يتصدى للقضاء، فيكون المال على أصل القضاء بقطع النظر عما يقضي به. بينما الصورة الثانية: يدفع المال للقاضي لكي يقضي له بالباطل. والصورة الثالثة: يدفع المال للقاضي لكي يقضي له بالحق. والصورة الرابعة لا تشمل موارد المرافعات الشخصية، وإنما يدفع المال للقاضي لكي يقضي حاجة معينة كإطلاق سجين مثلا. الشيخ الأنصاري رحمه الله يذكر الأدلة وهي من الكتاب والسنة، ثم يذكر كلمات اللغويين. أول ما يتطرق إلى كلمات الفيروز آبادي في القاموس المحيط، وهي ظاهرة في المعنى الأول أن يكون المال والجعل على أصل القضاء، ثم يتطرق إلى رأي فخر الدين الطريحي وهو ظاهر في خصوص المعنى الثاني أن يدفع المال إلى القاضي لكي يقضي له بالباطل، ثم يتطرق إلى رأي الفيومي في المصباح المنير والنهاية لابن الأثير، وكلام النهاية والمصباح ظاهر في القول الثاني والثالث، يعني أن يدفع المال لكي يقضي له إما بالحق أو الباطل. ثم يخلص الشيخ الأنصاري رحمه الله في النهاية إلى هذا الرأي أن المراد بالرشوة أن يدفع المال لكي يقضى له إما بالحق أو الباطل. فرأي الشيخ الأنصاري يشمل الصورة الأولى والصورة الثانية والثالثة دون الصورة الأولى. بخلاصة المطلب والفكرة، الباقي نقرأ. المسألة الثامنة، يعني من النوع الرابع من المكاسب المحرمة. الرشوة حرام. يقع الكلام في الحكم والموضوع، ابتدأ بالحكم. الرشوة حرام، وفي جامع المقاصد للمحقق الكركي والمسالك للشهيد الثاني أن على تحريمها الرشوة إجماع المسلمين سنة وشيعة. إذن الدليل الأول إجماع. الدليل الثاني ويدل عليه الكتاب كقوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكل. كثير من الآيات والروايات الحاكم بمعنى القاضي، وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. قال الجوهري في الصحاح قوله وتدلوا بها إلى الحكام يعني الرشوة. ويدل عليه الكتاب والسنة، السنة الدليل الثالث، وفي المستفيضة يعني في الرواية المستفيضة أنه كفر بالله، أنه يعني الرشوة كفر بالله العظيم أو شرك. وليس المراد أن الرشوة تستلزم حصول الكفر والشرك بالله، وليس المراد أن الرشوة هي كفر وشرك بالله، وإنما المراد أنها منزلة منزلة الكفر. فكما أن الكفر والشرك فيه مبغوضية شديدة، كذلك الرشوة فيها مبغوضية شديدة. ففي رواية الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين عليه السلام قال أيما وال احتجب عن حوائج الناس، والمراد بالوالي هنا كل من يلي أمر الناس مطلقا، ليس المراد خصوص الأمير أو الملك أو باصطلاحنا اليوم المحافظ أو رئيس المحافظة. والين هنا مطلق الوالي، يعني كل من يلي أمر الناس يرجعون إليه في أمورهم وشؤونهم. أيما وال احتجب يعني امتنع عن حوائج الناس، احتجب اختبأ لم يظهر لحوائج الناس، احتجب الله عنه يوم القيامة وعن حوائجه. وإن أخذ هدية كان غلولا، يعني خيانة، الغلول هي الخيانة، وإن أخذ رشوة فهو مشرك. كما أن الشرك حرام كذلك أخذ الرشوة حرام. وفي الخصال الشيخ الصدوق في الصحيح رواية صحيحة عن عمار بن مروان قال: كل شيء غل من الإمام، يعني أخذ خيانتان من الإمام، فهو سحت، سحت الحرام الشديد. والسحت أنواع كثيرة، منها ما أصيب يعني ما حصل عليه من أعمال الولاة الظلمة، ومنها أجور القضاة. هنا أجور القضاة يعني الجعل الذي يجعل للقاضي لكي يقضي ويترافع. هنا أجر القاضي ينسجم مع المعنى الأول، يعطى المال لكي يترافع، لكي يقضي بين المترافعين والمتخاصمين. وأجور الفواجر والعياذ بالله الزنا وغير ذلك، وثمن الخمر والنبيذ المسكر والربا بعد البينة. يعني ماذا بعد البينة؟ يعني بعد التبين، ليس المراد بالبينة شاهدين عادلين أو أربعة شهود. والربا بعد البينة يعني بعد تبين الحرام له، يعني عرف أن هذا ربا وحرام وأقدم على ذلك، هذا صحتون. وأما الرشا في الأحكام يا عمار فهو الكفر بالله العظيم. هنا جعل وأما الرشا في مقابل أجور القضاة، هذا قرينة على أن المراد بالرشوة ليس هو المعنى الأول. لو كان المراد بالرشوة هو المعنى الأول للزم التكرار. المعنى الأول دفع المال إلى القاضي لكي يقضي، هذا هو عبارة عن أجور القضاة. فجعل الرشا في مقابل أجور القضاة، يعني أجرة القضاة، هذا المعنى الأول، المال لكي يقضي، الرشا لكي يقضي له إما بالحق والباطل. وأما الرشا في الأحكام يا عمار فهو الكفر بالله العظيم. ومثلها رواية سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام الإمام الصادق. وفي رواية يوسف بن جابر، هذه الرواية سنعود عليها إن شاء الله لكي نعرف أنها ظاهرة في المعنى الأول أو الثاني. الآن رواية الخصال واضح أنها ظاهرة في المعنى الثاني والثالث، لأن الرشا في الأحكام يعني لكي يحكم يرشو، يحكم إما بالحق والباطل. وفي رواية يوسف بن جابر لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا الرجل، كل رحمة يلعن، يلعن لأن هذا لين لحظ الموارد، كل مورد يتقزز الواحد منا أكثر من الثاني. لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من نظر إلى فرج امرأة لا تحل له، هذا ما عنده غيرة، ورجلا خان أخاه في امرأته والعياذ بالله، مستجار بالله، ورجلا احتاج الناس إليه لفقهه فسأله الرشوة. شاهد هنا، ورجلا احتاج الناس إليه لفقهه فسأله الرشوة. هنا احتاج الناس إليه لفقهه، هذا يحتمل المعنى الأول، يعني هو اللي يكون عنده فقه احتاجوا إليه فطلب منهم ماذا؟ الرشوة، الرشوة لكي يعطيهم من فقهه، هذا ظاهر في المعنى الأول. المعنى الثاني لكي يحكم له بالحق، بقرينة احتاج الناس إليه. لماذا خصصناه بالمعنى الثاني دون الثالث؟ الرواية تقول احتاج الناس إليه لفقهه، يعني لفقهه الصحيح، يعني سيحكم لهم بالحق. إذن الرواية يحتمل فيها المعنى الأول ويحتمل فيها المعنى الثاني. لذلك يقول صاحب المكاسب الشيخ الأنصاري: وظاهر هذه الرواية سؤال الرشوة لبذل فقهه، فتكون ظاهرة في حرمة أخذ الرشوة للحكم بالحق، هذا أي معنى؟ المعنى الثاني. أو للنظر في أمر المترافعين، يعني حرمة أخذ الرشوة للنظر في أمر المترافعين، هذا المعنى الأول، يعني لكي ينظر في أمر المترافعين ويقضي يأخذ الرشوة، ليحكم بعد ذلك بعد أخذ الرشوة بينهما بالحق من غير أجرتين. جيد. بعد أن انتهى من الروايات يتطرق إلى كلمات اللغويين، يقول هذا المعنى الأول أنه للنظر في أمر المترافعين، وهذا المعنى الأول وهذا اللي استظهر من هذه الرواية هو ظاهر القاموس. يقول وهذا المعنى، يعني أخذ الرشوة للنظر في أمر المترافعين لكي يحكم بعد ذلك بينهما بالحق من غير أجرة، هو ظاهر تفسير الرشوة في القاموس بالجعل، هذا يقال له الجعل، يعني يجعل له مبلغ في مقابل القضاء، هذا لا يقال له أجرة، يقال له جعل، جعالة، يجعل في مقابل القضاء. مثل من رد دابتي فقد جعلت له كذا، هنا من قضى لي جعلت له كذا، هذا جعل. سيأتي القاضي يسترزق من بيت المال. وهذا المعنى هو ظاهر تفسير الرشوة في القاموس، القاموس المحيط الجزء الرابع صفحة 334 بالجعل. وإليه، يعني إلى معنى الجعل، نظر المحقق الثاني الكركي حيث فسر في حاشية الإرشاد الرشوة بما يبذله المتحاكمان. إذن إلى هنا القاموس المحيط وكلام المحقق الكركي ظاهر في أن الرشوة بالمعنى الأول بذل المال على أصل التقاضي. وذكر في جامع المقاصد أن الجعل من المتحاكمين للحاكم رشوة، وهو صريح الحل أيضا، أي حل صاحب السرائر ابن إدريس في مسألة تحريم أخذ الرشوة مطلقا، مطلقا يعني سواء كان لإجراء حكم صحيح أو لإجراء حكم باطل يحرم أخذ الرشوة. من أين عرفنا أن الإطلاق بهذا المعنى؟ كمل العبارة وبصير واضح. وإعطائها، يعني يحرم إعطاء الرشوة إلا إذا كان إعطاء الرشوة على إجراء حكم صحيح، فلا يحرم على المعطي لكن يحرم على الآخذ. هنا إجراء حكم صحيح، فإذا الحلي فرق بين الأخذ وبين العطاء. قال بالنسبة إلى الآخذ وهو القاضي يحرم عليه مطلقا الآخذ لحكم صحيح أو لحكم باطل، لكن المعطي يجوز له أن يعطي لكي يحكم له بحكم صحيح، ولا يجوز له أن يعطي لكي يحكم له بحكم باطل. واضح إن شاء الله. وعرفنا مطلقا من أين؟ من إجراء حكم صحيح، فيصير مطلقا فيصير أخذ الرشوة مطلقا حرام، يعني سواء كان لإجراء حكم صحيح أو لإجراء حكم باطل. ولكن إعطاء الرشوة حرام في خصوص إعطاء الحكم الباطل دون إعطاء الحكم الصحيح. إلى هنا ظاهر الرشوة في خصوص المعنى الأول، الجعل على القضاء. الآن يتطرق إلى خصوص الحكم الثاني، لكي يحكم له بالباطل. هذا كلام الشيخ الطريحي في مجمع البحرين، مو مجمع البحرين. هذا مكتبتي في البحرين، رحنا اشترينا من مركز المعارض، يا إيجارنا اشترينا. كل مرة يجي يشوف مكتبتي، بكم اشترينا مجمع البحرين؟ اقول له مجمع البحرين مو مجمع البحرين، لفخر الدين الطريحي. هذا يعني خذ هذا ان الرشوة بمعنى الجعل على القضاء، ولكن لاحظ الاستدراك، ولكن عن مجمع البحرين قلما تستعمل الرشوة الا فيما يتوصل به الى ابطال حق او تمشية باطل. يعني هذا يعطى ماذا؟ لكي يحكم له بالباطل. هذا المعنى الثاني. المعنى الثالث، لكي يحكم له مطلقا بحق او باطل. وعن المصباح، الان اشرح في المعنى الثالث، هذا اللي راح ارجحه الشيخ الانصاري، كلام المصباح والنهاية. وبالمناسبة كلاهما لا يعتبر من اللغة وان كان كثيرا. لماذا؟ المصباح المنير للفيومي، والفيومي شافعي، وقد وضع كتابه المصباح المنير كاصطلاحات لتعريف اصطلاحات الشافعية. وابن الأثير الجزري صاحب النهاية في اسمها النهاية في غريب الحديث، إذن هو ناظر إلى الروايات النبوية وليس ناظر إلى المعاني اللغوية عموما، وليسوا من القدماء أيضا. إذا واحد يستدل المفروض كتاب العين لي، وهو أول كتاب في معاني اللغة العربية للخليل بن أحمد الفراهيدي. وعن النهاية، وعن المصباح، هي ما يعطيه الشخص للحاكم أو غيره، غير الحاكم مراد بالحاكم القاضي أو غيره، لكي يحكم له أو يحمله على ما يريد. هذا عام يشمل بحق أو باطل. وعن النهاية لابن الأثير أنها الرشوة الوصلة، يعني الصلة، أنها الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة، الوصلة يعني التوصل إلى الحاجة بالمصانعة. ما المراد بالمصانعة هنا؟ يعني بذل الصنيعة، بذل المعروف، بذل المال. والراشي الذي يعطي ما يعينه على الباطن، والمرتشي الآخذ، والرائش هو الذي يسعى بينهما، يستزيد لهذا ويستنقص لهذا، سمسار دلان. طبعا من الواضح أن الرشوة في خصوص القضاء، وأما الآن كثير من الدول على الحدود ما يمشي لك الأغراض إلا إذا دفعتنا كم ليرة أو غيره. هذا في الناحية الشرعية لا يعد رشوة، هذا قد يستشكل فيه من باب الإخلال بالنظام. إذا كان دفع المال إلى المرور أو إلى على الحدود أو إلى معاملة يوجب الإخلال بالنظام وعدم حفظ النظام، من هذه الناحية يشكل، مو من باب حرمة الرشوة، يدخل تحت عنوان آخر. ومما يدل على عدم عموم الرشا لمطلق الجعل على الحكم، الآن يريد أن يقول الرشوة ليست ظاهرة في المعنى الأول، الجعل على أصل القضاء. يريد أن يقول ما ذكرنا أنه وأما الرشاة جعل في مقابل أجور القضاة. قال ومما يدل على عدم عموم الرشاة لمطلق الجعل على الحكم ما تقدم في رواية عمار بن مروان من جعل الرشاة في الحكم مقابلا لأجور القضاة خصوصا بكلمة أما. إذا نرجع للرواية كذا قال والسحت أنواع كثيرة صفحة 240 منها ما أصيب من أعمال الولاة الظلمة ومنها أجور القضاة إلى أن يقول وأما الرشاة في الأحكام يا عمار فهو الكفر بالله العظيم. لو كان المراد بالرشاة نفس أجور القضاة يلزم التكرار جعلها مقابل، إذن الرشوة ليس على أصل القضاء. جيد، هل إذن اتضح أن الرشوة لكي يحكم له هل يشترط أن يحكم له بالباطل؟ لا، يشمل الباطل والحق. نعم، لا يختص بما يبذل على خصوص الباطل، بل يعم ما يبذل لحصول غرضه وهو الحكم له حقا كان أو باطلا، وهو ظاهر ما تقدم عن المصباح والنهاية. نرجع إلى كلام المصباح، ماذا قال المصباح؟ صفحة 241 هي ما يعطيه الشخص للحاكم أو غيره ليحكم له، المهم يحكم إليه، أو يحمله على ما يريد، يعني سواء أراد الحق أو الباطل. كلام النهاية أنها الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة، الوصلة إلى الحاجة، حاجة حق أو باطل. ويمكن حمل رواية يوسف بن جابر على سؤال الرشوة للحكم للراشي حقا أو باطلا، يعني حملها على المعنى الثاني والثالث، وهذا هو اللي يرجحه الشيخ الأنصاري. أو يقال إن المراد الجعل، يعني المعنى الأول، لكن ما عبرت الرواية جعل، عبرت رشوة من باب ماذا؟ تأكيد الحرمة. أو يقال إن المراد الجعل فأطلق عليه الرشوة تأكيدا للحرمة. نرجع لرواية يوسف بن جابر صفحة 240 وفي رواية يوسف بن جابر لعن رسول الله صلى الله عليه وآله من نظر إلى أن يقول ورجلا احتاج الناس إليه لفقهه فسألهم الرشوة. هنا لاحظ التوجيه الأول بقرينة احتاج الناس إليه، يعني لكي يحكم لهم، يحكم لهم بحق أو باطل. الاحتمال الثاني ورجلا احتاج الناس إليه لفقهه، يعني لكي يترافع عند فقه. عبرت الروايات عن الجعل لأنه حرام في هذه الحالة، مو من بيت المال راح يأخذه، راح يأخذه من المتخاصمين أو المترافعين. عبرت عن الجعل بالرشوة تأكيدا للحرمة. ثم يتطرق إلى مسألة، هل يجوز للحاكم أن يأخذ الجعل أو لا؟ توجد ثلاثة أقوال. القول الأول يحرم على القاضي أن يأخذ الجعل إذا تعين عليه القضاء، إذا القضاء واجب عيني عليه لا يجوز أخذ الأجر على الواجبات العينية التعيينية. القول الثاني يحرم أخذ الأجر على القضاء مطلقاً سواء تعين عليه أو لم يتعين. قول الثالث يجوز أخذ الجعل على القضاء مطلقا تعين عليه أو لم يتعين. الشيخ الأنصاري يتطرق إلى رأيه، الأول الحرمة في صورة التعيين، هذا تستفاد من قوله احتاج الناس إليه. ماذا احتاج الناس إليه؟ تعين عليه، هذا الاستظهار الأول. استظهار الثاني لفقهه، يعني احتاجوا إلى مطلق يعني أصل الترافع، تعين أو ما تعين. لاحظ الرواية، لاحظ العبارة. ومنه يظهر، هذا منه يعني إن المراد الجعل، فأطلق عليه الرشوة تأكيدا للحرمة. ومنه يعني إن المراد بالرشوة الجعل، يظهر حرمة أخذ الحاكم للجعل من المتحاكمين مع تعين الحكومة عليه، يعني مع تعين القضاء عليه. هذا القول الأول، حرمة أخذ الجعل في صورة تعين القضاء، كما يدل عليه قوله عليه السلام احتاج الناس إليه لفقهه. القول الثاني، والمشهور المنع مطلقا، والمشهور المنع يعني حرمة أخذ الجعل مطلقا، يعني مع تعين الحكومة عليها أو عدم تعينها. بل في جامع المقاصد دعوى النص والإجماع، يعني النصوص دلت على حرمة أخذ مطلق الجعل، والإجماع قام على حرمة أخذ الجعل، تعين عليه القضاء أو لم يتعين. جيد، الرواية تقول احتاج الناس لفقهه، كيف نعممها؟ ظاهر الرواية هو ماذا؟ صورة تعين القضاء، ورجل احتاج الناس إليه لفقهه. فهنا واضحة هذه الرواية في ماذا؟ صورة تعين القضاء عليه. واضحة ولا؟ الجواب، ورجل احتاج الناس لفقهه، ليس المراد احتاجوا إليه لشخصه، وإنما المراد الشخص النوعي هنا. ورجل احتاج الناس إليه لفقهه، يعني احتاجوا لنوعه، الناس بحاجة إلى قضاة، فيصير تعميم. واضح ولا؟ لاحظ العبارة، ولعله يعني ولعل المنع مطلقا لحمل الاحتياج في الرواية على الاحتياج إلى نوعه، يعني إلى نوع الرجل الذي احتاج إلى فقهه، وليس الاحتياج إلى شخصه، يعني بحاجة إلى شخص عند فقه هذا النوع، وهو الرجل الذي عند فقه لكي يقضي. هذا الدليل الأول للمنع مطلقا. الدليل الثاني، ولإطلاق ما تقدم في رواية عمار بن مروان من جعل أجور القضاة من السحر، يعني احتاجوا إليهم أو ما احتاجوا إليهم، الرواية مطلقة. جيد، قد تشكل بهذا الإشكال، يا أخي يا أخي، الرواية ورد فيها عنوان أجور القضاة، كلامنا مو في الأجرة، كلامنا في الجعل، فرق بين الجعالة وبين الإيجار. أحيانا أنا أستأجرك لكي ترد دابتي، وأحيانا أقول من رد دابتي جعلت له مبلغ كذا، فرق بين الجعالة وبين الأجرة والاستيجار. يا أخي يا أخي، العرف ما يفرق بين الجعل وبين ماذا؟ وبين الإجارة. في كثير من الموارد العرف ما، مثلا الآن، مثلا الآن ماذا؟ هذه مسألة عملية، أنه فلان يريد أن يرسل أبنائه إلى المدارس، فيحتاج إلى سيارات تنقل الأولاد. الآن صار شنو؟ كورونا، فيروس كورونا، أغلب المدارس، كل المدارس عطلت. هذا الآن سايق الباص أو السيارة اللي يوصل الولد، يستحق الأجرة أو لا؟ هنا يقع الكلام، هل هذا استئجار أو جوعانة؟ كثير من الناس مو واضحة عندنا إيجار أو جوعانة، يقول والله يا ولد أنت واجد خسرتنا، خصصنا إليك مبلغ كذا إلى مدرستك، وخصصنا إليك مبلغ كذا إلى السائق اللي يوصلك، وانت كسلان وما تهتم. هني لما يقول خصصنا يعني استأجرنا، مو معلوم انه يقصد استأجرنا، يقصد يعني جعلنا لك. فإذا الموضوع جعالة واضح انه ما يستحق، هو يقول انا جعلت لمن يوصل ابني مبلغ كذا شهريا، الآن هو ما يوصل الابن فما يستحق الجعالة. الآن كل النقاشات أنه يستحق الأجرة وما يستحق الأجرة، هذا بناء على ماذا؟ على أنها استئجار. هنا يقولون إذا كان عارض مؤقت يستحق الأجرة، أما إذا عارض عام ما يستحق الأجرة، لأن هذه بمثابة الشرط الضمني في العقد، عقد الإيجار. هذا الكلام كله بناء على الإجارة، ولكن قد يكون هذا جعالة. قال ولإطلاق ما تقدم في رواية عمار بن مروان من جعل أجور القضاة من السحت، بناء على أن الأجر في العرف يشمل الجوع. واضح ولا؟ في عرف الناس الإجارة تشمل الجوع، ما يفرقون بين الإجارة والجوعانة، وإن كان بينهما فرق عند المتشرعة بلا شك أنه عقد الإيجار غير الجعالة في الفقه الإسلامي. هذا تمام الكلام في بيان الأدلة والأقوال في اللغة والاصطلاح بالنسبة إلى حرمة الرشوة وموضوع الرشاة. وربما يستدل على المنع بصحيحة ابن سينان يأتي عليها الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.